بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. وما زلنا مع قواعد في المنهج وآداب طالب العلم، وانتهينا من 5 قواعد في المجلس السابق، ونكمل في هذا اليوم ما تيسر مما يسمح به الوقت. القاعدة 6 من قواعد المنهج في دين الإسلام: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. وقد دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك الآثار عن الصحابة الكرام، وتضافرت النصوص وتكاثرت في هذا الأمر. يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والآيات القرآنية في وجوب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة. وأما السنة فالأحاديث في هذا أيضا كثيرة، منها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والبخاري رحمة الله عليه ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذكره في كتاب الاعتصام، في كتاب الاعتصام، وفيه إشارة إلى أن الفقه في الدين علامة على فوز الإنسان وعلى سيره السير الصحيح، لأنه يحقق بهذا المقصد الشرعي. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك السلف الصالح كانوا يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيهم النجاة. فالواجب على كل مسلم أن يجعل شغله الشاغل وهمه الكبير الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهما النجاة من كل فتنة، النجاة من كل فتنة. القاعدة 7: تعظيم العلماء، وجوب تعظيم العلماء واحترامهم. والمقصود بالعلماء هنا العلماء الذين ساروا على ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين مصادر تلقيهم الكتاب والسنة، وآثار الصحابة والإجماع، فإن العلماء لهم منزلة عظيمة في الشريعة. ولذلك ربنا جل وعلا بين فضل العلم والعلماء، قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا كثيرة جدا أيضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك نلحظ من هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأنهم يقومون مقام الأنبياء في المحافظة على مصادر الدين وموارده من التغيير أو التكدير أو التبديل. فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء. ولأجل هذا تكاثرت نصوص الأئمة على تعظيم أهل العلم، على تعظيم أهل العلم. فالصحابة رضي الله عنهم كان يعظم بعضهم بعضا، خاصة من كان عالما منهم. فهذا ابن عباس يذهب إلى عبد الله بن مسعود ويجلس عند بابه تسفه الرياح والرمال، ينتظره حتى يخرج. وأيضا كان يأخذ بركاب زيد بن ثابت فيقول: إليك يا ابن عم رسول الله، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. والمقصود بأن الواجب على الأمة، وهذا أصل من الأصول العظيمة، أن يعظموا العلماء الربانيين، وأن يحذروا من الخوض في أعراضهم أو التنقص منهم. قال الأول: فإن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. ونحن حينما نذكر وجوب تعظيم أهل العلم الذين ساروا على طريقة الصحابة الكرام، لا نزعم أبدا أن لهم العصمة، فليس هناك معصوم إلا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغ عن الله جل وعلا. وبالنسبة لهؤلاء العلماء يصيبون ويخطئون. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. انظر إلى هذا العالم، أمره يدور بين الأجر والأجرين، حتى لو أخطأ له أجر. لماذا؟ لأنه اجتهد، والله عز وجل وفقه لهذا العلم وأعمل الأدوات التي لديه، لكنه أخطأ فيثيبه الله عز وجل على اجتهاده لا على خطأه. وهذا ليس لغير العالم، هذا ليس لغير العالم. وكثيرا ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء، العلماء، وكان يثني على علماء الصحابة كمعاذ بن جبل. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قيل: ثم من؟ قال: العلماء. وهذا يدلنا على منزلة العلماء وكبير قدرهم في دين الإسلام. والحذر الحذر من الوقيعة في أهل العلم. والواجب على المسلم أن يؤلف قلوب الناس على العلماء، وأيضا أن يدعو لهم بظهر الغيب، وأن يناصحهم سرا فيما لو إذا لاحظ عليهم شيئا وقد تيقن من ذلك، يناصحهم سرا، لأن هذا من حقهم عليه. أما الفرح بخطائهم أو الشماتة بما يصدر منهم من خطأ، فهذا ليس من شأن أهل الإسلام، ليس من شأن الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله قاعدة مستقلة في مسألة أن الرد على المخالف من أصول الإسلام، وفيها تفصيل وتطويل أيضا إن يسر الله هذه الليلة أو الأسبوع القادم. إذن هذه قاعدة منهجية من أهم القواعد، القاعدة الثامنة أن دين أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها، ولذلك شريعة الإسلام جاءت بجلب المصالح الدينية والدنيوية وبتكثيرها، وجاءت أيضا بدرء المفاسد وتقليلها، ولذلك يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد بأن هذه الشريعة جاءت بجلب كل مصلحة، وأيضا تكميل هذه المصالح ودفع كل مفسدة وتقليل هذه المفاسد إن لم يحصل درؤها بالكلية، بمعنى تخفيف الشر. والقاعدة أيضا تحت هذه القاعدة العظيمة أن المصالح تحصل كلها ما أمكن، المصالح تحصل جميعها ما أمكن، فإن لم يمكن حصلت الكبرى بتفويت الصغرى إذا تعارضت، فإذا تعارضت مصلحتان لا يمكن جمعهما فإن قاعدة الشريعة تحصيل أعلى المفسدة، تحصيل أعلى المصلحتين بدفع أدناهما أو بتفويت أدناهما، تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. وأما المفاسد فالشريعة جاءت بماذا؟ بدرء المفاسد كلها، جميع المفاسد تدرى وتترك وتطرد، وإذا لم يمكن بحيث تعارضت المفاسد ولا يمكن دفعها جميعا فإنه ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، عدوا بغير علم. فهنا تفوت المفسدة الكبرى وهي سب الله عز وجل بارتكاب الصغرى وهي عدم تسفيه آلهة المشركين أو النيل من شركهم مثلا، ترك ذلك حتى لا يسب الله عز وجل. والخضر عليه السلام في قصة السفينة لما اقتلع لوحا منها، وذلك تفويتا لمفسدة كبرى، وهذه المفسدة ما هي؟ أخذ السفينة، أخذ السفينة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ السفن السليمة، فإذا وجد سفينة فيها عيب تركها لأصحابه. فهنا ارتكبت المفسدة الصغرى، ارتكب المفسدة الصغرى تفويتا للمفسدة الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة يقول: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة لما احترقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما احترقت وجمعت لها قريش مالا من حلال نقصت النفقة، فأخذوا 6 أذرع من الكعبة الذي يسمى الآن حجر إسماعيل، يسمونه حجر إسماعيل، هذا من الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا قومك حديث عهد، يعني هذا ربما يترتب على ذلك مفسدة، ترك الكعبة على ما هي عليه صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قاعدة الشريعة العظيمة أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها إن لم يمكن دفعها والمتتبع لنصوص القرآن والسنة والمتتبع للنماذج والتطبيقات في كتب أهل العلم يجد هذه القاعدة تلوح مصلحة وتشير إلى عظمة هذه الشريعة. هذه من القواعد المهمة، ولذلك قد لا يدرك كثير من عامة الناس ما يفتي به بعض العلماء من فتاوى مصلحية نظرية، يعني نظر مصلحي مآلي، لا يفهم كثير من الناس، ولذلك يجب إحسان الظن بأهل العلم. القاعدة التاسعة أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى حماية الأوطان وحفظ الأوطان، وهذه من القواعد المهمة في شريعة الإسلام، أن تحافظ على وطنك وعلى بلدك. وجاءت نصوص القرآن والسنة تؤكد على أن الوطن فطرة وشيء مركوز في النفوس، ولذلك الله عز وجل إذا جبل النفوس على شيء دل على أهميته، فالله جل وعلا غرس في النفوس محبة الأوطان، الوطن هذا الذي منه الإنسان خرج وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه وعاش فيه وعبد الله فيه. ولذلك محبة الأوطان والدفاع عن الأوطان من دين الإسلام. يقول الله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا يدلنا على عظم الوطن، فالله جل وعلا سوى بين القتل والإخراج من الوطن، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وأيضا في قول الله عز وجل في قصة طالوت وجالوت، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وأيضا في قول الله عز وجل في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما معنى النفي من الأرض؟ الإخراج من الوطن. يقول الشافعي رحمة الله عليه: كفى بالإخراج من الوطن والعشيرة ذلا وخزيا، أو كما قال رحمه الله: كفى الإخراج من الوطن والعشيرة ذلا وخزيا. وهذا يدلنا على أن الوطن يسكن النفوس والقلوب، ولذلك أكدته الشريعة بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخرجه المشركون من مكة وقف عند مكان يقال له الحزورة، فالتفت إلى مكة قائلا: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ولما سكن المدينة ماذا قال؟ قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، حتى لا يبدأ حتى لا يبقى الحنين، لأنه أعطى عهدا للأنصار أن تكون المدينة هي الدار. ولذلك قال: حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من سفر ورأى بناء المدينة، رأى درجات المدينة، يعني بداية ظهور المدينة، قال: أوضع لراحلته، يعني أرخى لها حتى تسرع، وإذا كانت دابة حركها صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء من شراح الحديث: وهذا من حبه للمدينة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أيضا والناس كلهم يعرفون هذا الشيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى إنسانا وضع أصبعه بعد أن بله بريقه في الأرض قال بتربة بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والعرب قديما كانت إذا سافرت تأخذ من تراب الوطن حتى إذا أصابهم الصداع استنشقوا تراب الوطن. فالإنسان يحن إلى وطنه كما تحن الطيور إلى أوكارها والإبل إلى مرابضها، وهذه سنة من سنن الله الكونية. والحذر أن تسلب هذه الفطرة من الناس بدعاوى باطلة. ولذلك من الجهاد العيني الدفاع عن الوطن إذا نزله العدو، والأصل في الجهاد أنه ماذا؟ فرض كفاية، ويتعين في ثلاث حالات، ومنها إذا نزل العدو البلد تعين على الجميع، تعين على الجميع. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، محبة الأوطان والدفاع عن الأوطان. وهذا لا يكون تنظيرا فقط، وإنما لا بد أن يكون واقعا عمليا، وذلك من خلال طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، منع الإحداث في البلد، لعن الله من آوى محدثا، القيام على الحقوق التي للناس بأن يؤدي الحقوق لهم، أن يلتزم الأنظمة التي وضعت حتى يحافظ على الوطن من الداخل ليكون قويا من الخارج. وهذا مما أكدته نصوص الشريعة وذكره العلماء، وهي مسألة متقررة لا تحتاج إلى برهان. القاعدة العاشرة أن الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون على وفق منهاج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، يجب على الناس أن يقتدوا بهدي هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فالدعوة إلى الله عز وجل تقوم على هذا المنهج الذي اتفق جميع الأنبياء عليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن منهجهم إنما هو بوحي من الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأيضا المتأمل في جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرى بأنهم كان مفتاح دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى إخلاص العبادة له. فمفتاح دعوة الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى توحيد الله، إلى توحيد الله وإلى عدم الإشراك به. وهذا قد نطق به كتاب ربنا جل وعلا، فكل نبي كان يبدأ قومه بدعوته، كان يبدأ قومه بقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واعبدوا يعني وحدوا. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما، وفي لفظ تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا مفتاح دعوة الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام افتتح دعوته بقوله: يا قوم اعبدوا الله. كان يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا منهج عظيم، هذا منهج من أعظم المناهج، منهج بداية الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على هذا المسلك. وأيضا بقية الأشياء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويدعو إلى بقية الأخلاق التي اتفقت عليها جميع الملل وتعارف الناس عليها في الأوائل والأول في الأواخر والأول، من صدق الحديث مثلا، ومن الأمانة، ومن إطعام الطعام، وبذل السلام، وغير ذلك من الأخلاق التي يحتاجها الناس، التي يحتاجها الناس. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، قال: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. سألا عن تعبير رؤيا، لكنه استثمر واهتبل الفرصة في دعوتهم إلى الله، فبدأ بدعوتهم إلى الله، عرف بنفسه وبين بأنه نبي، وبين بأنه من سلالة أنبياء: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. ثم قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. ثم بعد ذلك عبر الرؤي، وهذا يدلنا على أن منهج الأنبياء واحد، وأنهم من مشكات واحدة ومشرب واحد، وأنهم كانوا يعتنون بهذا الأصل الأصيل، لأن كل ما هو دونه مبني عليه، فإذا ذهب الأصل فلا قيام للفرع، لا قيام للفرع. المسألة الحادية عشرة أو القاعدة الحادية عشرة، أن دعوة الإسلام دعوة علنية وليست دعوة سرية، ولذلك ليس في الإسلام دعوات سرية، وإنما الدعوة علنية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلنها: إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم جميعا. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى آخر الحديث، ظاهرين، دعوتهم ظاهرة ليس فيها يعني ظاهر وباطن وشيء معلن وشيء سري أبدا أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالعلانية وينهى عن السر. فقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، وعليك بالعلانية وإياك والسر، عليك بالعلانية وإياك والسر. ولذلك دين الإسلام دين عظيم، ليس عندنا فيه ما يتعلق بالسرية مثلا أو بالخصوصية مثلا. إني رسول الله إليكم جميعا، أرسله الله عز وجل كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولأجل هذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا تناجى الناس بدينهم من دون العامة، أو إذا رأيت الذين يتناجون بدينهم من دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، على تأسيس ضلالة. هذا قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وأيضا كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم كتابا فقال له: اكتب إلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خشيت دراسة، إني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني ذهاب العلم، إن درس العلم يعني ذهب، وذهاب العلماء، ولا تكتب إلي شيء بغير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره بإفشاء العلم، وقال: أفشوا العلم، أو كما قال: وعلموا الناس. ثم حذرهم من السرية، قال: يعلم الناس وإياك والسر، أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى. هذا هو منهج الإسلام، هذا هو منهج الإسلام، قائم على ماذا؟ قائم على العلانية، وليس عندنا شيء من الأمور التي تخفى عن الناس. ولأجل هذا نجد علماء الإسلام يجلسون للناس ويعلمون الناس ويدرسون الناس، يعلمونهم أحكام دين الإسلام ولا يخفون عليهم شيئا. ولما ضعف طلاب العلم والعلماء عن التدريس اضطر كثير من الناس إلى الدخول في هذا العالم الفضائي، عالم الإنترنت، وبدأوا يأخذون دينهم من مجاهيل عين أو مجاهيل حال، وفي دهاليز وفي غرف سرية، فخرجوا بأفكار وبتشويش وبتلوث فكري، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يجلسوا للناس وأن يفشوا العلم وأن يدرسوا الناس وأن يعلموا الجهال. كثير من هؤلاء الذين زلت أقدامهم يقول: ما كنا نعرف العلماء ولا طلاب العلم، ما كانوا يعرفوا. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى مثل هذه الدهاليز والغرف. فمنهج الإسلام منهج علانية، وهذه قاعدة من أهم قواعد الشريعة. والعلماء كانوا يجلسون في المساجد وفي المدارس، يعلمون الناس ويرشدون الناس ويوجهون الناس، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم ورحم الأموات وحفظ الأحياء الذين على هذا المسلك. القاعدة الثانية عشر من قواعد المنهج أن هذا الدين دين تصفية وتربية، دين تصفية وتربية. ولذلك كما يقول بعض العلماء: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. والمعنى بأن الإنسان يجتهد في تخلية قلبه ونفسه وفكره من كل شائبة من الشوائب التي تكدر صفو هذا الدين وهذه الشريعة العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الإسلام وبهذا الدين العظيم الذي يتوافق مع الفطرة النقية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ليتمم صالح الأخلاق، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. والله جل وعلا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. والمعنى بأن الإنسان يهتم بجانب التربية، كما أنه اهتم أولا بالتصفية، تصفية القلب والفكر والنفس من كل الشوائب مثل البدع والمخالفات والمحدثات، كذلك يعتني بجانب الأخلاق. والأخلاق في شريعتنا أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك الشريعة كما أنها عقيدة عبادة كذلك أخلاق. وكثير من أهل العلم من كتب في العقائد ما أهمل هذا الأمر، حيث ذيل كتبه أو كتابه بذكر أخلاق المسلم. فكما أنك مطالب بتصحيح العقيدة في علاقتك مع ربك، كذلك مطالب بتصحيح العبادة، أن تقوم على ساقين كما ذكرت في المجلس السابق بالأمس، الإخلاص والمتابعة، كذلك تعتني بجانب الأخلاق والسلوك، الصدق والأمانة والكرم والغيرة، كل هذه بضوابطها الشرعية. لأن الأخلاق هذه في الغالب أنها فضيلة بين رذيلتين وحسنة بين سيئتين، ما بين غلو وجفاء، ما بين إفراط وتفريط، وإنما يلتزم الإنسان المنهج الشرعي، المنهج الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكرم مثلا فضيلة بين الرذيلتين، بين البخل وبين التبذير. الشجاعة فضيلة لكنها وسط بين رذيلتين، الجبن والتهور. الغيرة فضيلة لكنها فضيلة بين رذيلتين، بين الدياثة وبين الشك، والعياذ بالله، مرض الشك. وهكذا هكذا. فالواجب على المسلم أن يعتني بالتصفية وبالتربية وأن يهتم للأخلاق الإسلامية والآداب المرعية. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل بقية القواعد المتعلقة بهذا الموضوع الهام، وهو موضوع قواعد في المنهج وآداب طالب العلم. وكما طلب الإخوة في كل مجلس أننا نسأل أسئلة، والجوائز أظنها كتب والله أعلم، هي مخفية لكن ما ندري، يمكنها آيباد ولا شيء. أكيد خلاص ما دام قال خالد كتاب. طيب، من يعطيني القاعدة الثانية اللي ذكرتها اليوم في مجلسي هذا؟ أبو براء أنت أخذت أمس؟ لا لا، اللي أخذ أمس لا، ها؟ لا لا، اللي أجاوب أمس ها. أحسنت، بصل تعال علي عيني، تعال وزع. طيب، من يعطيني القاعدة الأخيرة في درس هذا اليوم؟ ها، التصفية؟ أعطيه خالد. طيب، من يعطيني دليل على تعظيم العلماء؟ أنت أي؟ ها؟ لا لا لا، صحح الحديث. سعد أبو عبد الله، إن العلماء أيوة، وإن الأنبياء، كم الحديث، لم يورثوا. سامحناك بشرط، ها، الأسبوع الجاي بسألك تجيب الحديث حفظ، ها، أنا بسامحك اليوم، معني يجوز الغش في هذه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله، أستغفرك وأتوب إليك.